إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة أنزلها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، يبين الله عز وجل فيها أنه أكمل هذه النعمة، أنه أكمل هذا الدين وأتم هذه النعمة على هذه الأمة، ورضي لهم الإسلام دينا. فالخير كل الخير هو فيما اختاره الله عز وجل وفيما رضيه سبحانه وتعالى لأمته، لعباده وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أخذ ما جاء به رسول الله أفلح ونجح وعاش حياة سعيدة في الدنيا وسلم من العذاب في الآخرة. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا طريق يوصل إلى الجنة إلا التي تركنا عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا دين تحصل به النجاة إلا الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا طريق توصل إلى الجنة ولا سبيل يخرج العباد إلى بر الأمان إلا الذي تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فما من خير إلا وأرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وقد حذرنا منه، أبان لنا الطريق وأوضح لنا السبيل وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من خالفها هلك، ومن أعرض عنها عطب، ومن صد عنها أصابه الشقاء في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن ففي مخالفة الحق والبعد عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام ضلال في الدنيا وشقاء في الآخرة وعذاب أليم عند الله عز وجل. فكان الواجب على أهل الإسلام بل على الناس كافة أن يتمسكوا بشرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا، اعتقادا وعملا، قولا وفعلا، يتمسكون بشريعة الإسلام حكاما ومحكومين، أقوياء وضعفاء، أغنياء وفقراء، رجالا ونساء. إذا أرادوا السعادة الحقيقية والحياة المطمئنة السعيدة قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو طريق السلامة وسبيل السعادة ودرب النجاة لمن أرادها. أيها المؤمنون عباد الله، إن في مخالفة طريق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حصول الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة، ومن ذلك إحداث البدع المخالفة للسنن، الوقوع في الأهواء والوقوع في البدع. فإن الله عز وجل قد أكمل دينه وأتم نعمته ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أحدث في دين الله تبارك وتعالى فكأنه بلسان حاله يقول: لا نرتضي شرع الله، لا نرتضي ما ارتضى الله، لا نرتضي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك يحدث البدع ويقع في الأهواء، وإلا فإن دين الله عز وجل كامل، ودين الله عز وجل شامل، ودين الله عز وجل باق إلى قيام الساعة. ولهذا يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الله عز وجل يصلح لكل زمان ومكان، من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن خالف ما جاء في الكتاب واعترض ما ثبت في السنة وأتى بالبدع والمحدثات فهو على خطر عظيم. ولهذا كان الواجب على المسلم أن يتحرى في دينه، وأن يسأل عن عبادته لربه، وأن يتفقه في ذلك. فإن من الناس من ربما يخبط خبط عشواء، إذا رأيته في أمور الدنيا يتحرى فيها غاية التحري، يتحرى فيها غاية التحري، ولا يرضى أن يغشه أحد في داره، في بنائه، في مأكله، في مشربه، في مركبه، في سيارته، في امرأته، في كل شؤون الدنيا، تجد أنه يتحرى غاية التحري. ولكن إذا نظرته إلى باب العقيدة والمنهج والعبادة لا يبالي أصاب السنة أم وقع في البدعة، أكان موافقا للحق أو مخالفا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا خطر عظيم يا أيها المسلم. أو ما علمت أنك أول ما تفاجأ وأنت في قبرك أنك تسأل عن هذا الدين العظيم الذي تعتقده والذي تسير عليه، يقال لك في قبرك المظلم وفي ذلك المكان الموحش: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذا الدين هو أغلى ما يجب أن يحافظ عليه ويعتنى به ويحرص عليه ويعمل به ويتحرى. الدين الذي به تدخل الجنة وتكون من المنعمين السعداء، أو به تكون في النار من الأشقياء البؤساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الناس من ربما لا يتحرى ولا يسأل ولا يتأكد في عبادة الله عز وجل، فتراه يتنقل في البدع من بدعة إلى بدعة، فإذا قيل له اتق الله هذه من البدع لربما أجابك بقول بارد: زيادة الخير خير، زيادة الخير خير. وهذه عبارة مغلوطة، فزيادة الخير إن خالفت السنة فإنها شر وليست بخير. ولهذا يقول ابن الماجشون وغيره من السلف: من ادعى أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم محمدا بأنه خان الرسالة، أو كما قال رحمه الله تعالى: فنبينا هو أحرص الناس على الخير، ما من خير إلا وأرشدنا إليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه. فمن جاء بشيء جديد مخالف وأضافه إلى دين الله عز وجل فإنه يخشى عليه أن يكون طاعنا في رسول الله، لأنه يأتي أو يدعي أنه أتى بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان هذا الباب بابا خطرا، ليس من الأمور السهلة يا عبد الله، ليس من الأمور السهلة أن تحدث في دين الله عز وجل. وإن كنت تظن في نظرك القاصر أن هذا من الخير، جاء عند الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب وهو يرى رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر أن يتنفل ويكثر من الصلاة، فقال له سعيد بن المسيب: النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتين خفيفتين. فقال له يا سعيد: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، لا يعذبك على الصلاة، وإنما يعذبك على مخالفة السنة، وإنما يعذبك على مخالفة السنة. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل فسأله عن الإحرام من قبل الميقات، مواقيت الحج والعمرة المكانية التي هي ذو الحليفة وقرن المنازل والجحفة ويلملم وذات عرق، أراد أن يحرم قبلها بمسافة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها لمن أراد الحج والعمرة، فقال له: أزيد أميالا في سبيل الله؟ فقال له الإمام مالك: أخشى عليك من الفتنة، أخشى عليك من الفتنة، يعني كأن يكون الميقات في هذه البلدة فيحرم من مدينة لحج أو مما هو قبلها. قال: أخشى عليك من الفتنة. قال: وأي فتنة؟ في أميال أزيدها في سبيل الله. قال: وما سمعت قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فدين الله عز وجل ليس بالأهواء ولا بالآراء ولا بالعقول، وإنما هو دين أوحاه الله عز وجل على نبيه محمد نسير عليه كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا تسمعون أهل السنة دائما وأبدا وهم يحذرون من البدع ومن أهل البدع ودعاة البدع والسائرين إلى البدع، لأن في ذلك ضرر على المسلم في الدنيا والآخرة، فرب عمل تتعب فيه بدنك وتنفق فيه مالك وتستفرغ فيه قوتك وجهدك وهكذا وقتك وعمرك، ثم لا يكون إلا وبالا على صاحبه، لأنه يضاد شرع الله ويخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا معاشر السامعين، في هذا المقام نذكر أنفسنا وإياكم ببعض أضرار البدع وعواقبها في الدنيا والآخرة، فإن البدع عواقبها وخيمة وأضرارها جسيمة على الفرد والمجتمعات في الدنيا والآخرة. البدعة ما أحبها عبد، ما أحبها عبد وأشرب بها قلبه إلا وترك من السنة مثلها أو أضعافها، إلا وترك من السنة مثلها. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا استثقلت القلوب بالبدع، إذا استثقلت القلوب بالبدع انتفت عنها السنن أو ذهبت عنها السنن. وهكذا يقول أحمد بن سنان القطان أحد الأئمة: ما ابتدع أحد بدعة في الدين إلا ونزع حب الحديث من قلبه، ما ابتدع أحد بدعة في الدين إلا ونزع حب الحديث من قلبه. ويقول حسان بن عطية كما عند الدارمي في مقدمة سننه: يقول: ما ابتدع قوم بدعة أو ما أصاب قوم بدعة إلا ونزع الله عز وجل من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. ولهذا ترى كثيرا ممن يقعون في البدع يتركون كثيرا من السنن. لو نظرت إلى أحوالهم وأوضاعهم وأعمالهم لوجدت ما من عمل محدث وبدعة منكرة إلا وكان مكانها سنة من السنن التي تركوها. أيها المسلمون عباد الله، البدع شر وتجر إلى شر، وربما تخرج صاحبها من دائرة الإسلام وهو لا يشعر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على مسامع الصحابة في كل خطبة يخطبها ويقول لهم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هل كان الإحداث في زمن أبي بكر وعمر؟ لا. هل كان الصحابة أصحاب بدع؟ لا. ولماذا يكرر هذه العبارة في كل جمعة وفي كل خطبة؟ لتعلم أن الأمر خطير، وأن الأمر جد، وأن الأمر شأنه عظيم. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه الإمام مسلم والنسائي من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. البدعة تجر إلى أختها، البدعة تجر إلى أختها وإلى ما هو أكبر منها، وربما خرج العبد من دين الإسلام. ولهذا يقول ابن عون رحمه الله كما في كتاب القدر للفريابي، يقول نقلا عن ابن سيرين: أكثر الناس ردة أهل الأهواء، أكثر الناس ردة عن الإسلام هم أهل البدع، لأنهم ينتقلون من بدعة إلى بدعة تدينا وتعبدا. ولهذا جاء عند الدارمي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل مسجدا في الكوفة، دخل مسجدا من مساجد أهل الكوفة، فوجد فيها حلقة من الناس ومعهم رجل وعندهم في أيديهم حصى يسبحون فيها. يقول لهم كبيرهم ومعلمهم: سبحوا مئة، فيسبحون مئة بالحصى، كبروا مئة، احمدوا مئة. فرآهم عبد الله بن مسعود أو أبو موسى الأشعري، فانطلق إلى عبد الله بن مسعود فقال له: يا أبا عبد الرحمن، رأيت في مسجد من مساجد الكوفة كيت وكيت، وما رأيت إلا خيرا. استنكر هذا الفعل، ولكنه رجع إلى من هو أعلم منه فقال له: هلا قلت لهم يعدوا حسناتهم أو سيئاتهم؟ فإني ضامن لهم ألا تضيع من حسناتهم شيء. فانطلق عبد الله بن مسعود حتى دخل ذلك المسجد، ثم دخل وسط تلك الحلقة وقال: يا أيها الناس، ما أسرع هلكتكم. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. إما أن تكونوا قد فقتم أصحاب رسول الله علما، وإما أن تكونوا قد جئتم ببدعة ظلما. فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، يسبحون بالحصى ويريدون الخير. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يدركه. إذن فالميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكن على حذر أن تحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. قال الراوي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: والله لقد رأينا أولئك النفر الذين كانوا يسبحون بالحصى يطاعنون يوم النهروان. ويوم النهروان هي معركة بين الخوارج وبين الصحابة والتابعين، بدأوا بالتسبيح بالحصى وإذا بهم بعد ذلك مع الخوارج يقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالبدعة تجر إلى الشر وتجر إلى ما هو أشر، وربما تخرج صاحبها من الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله، يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ قال: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب البدعة يعتقدها دينا فيناضل من أجلها ويصبر عليها ولا يعترف بخطأه، بل يستمر على ذلك، فلهذا يحبها إبليس. أما صاحب المعصية ربما يخجل ويستحي. فتارك الصلاة إذا نصح يقول: إذا هداني الله. وشارب الخمر ربما يشرب الخمر في مكان لا يراه الناس، هذه معصية، يكون عنده شيء من الحياة ولعله يتوب يوما من الدهر. أما صاحب البدعة فإنه يناضل من أجل بدعته ويدافع عليها ويستمر عليها ويرى أنه على الصراط المستقيم، فمن الصعوبة بمكان أن يرجع منها وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحسنه العلامة الألباني أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال الإمام أحمد: أي أنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. وهذا إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل تاب عليه، ولكنه في الغالب لا يوفق للتوبة. ولهذا تجد المجرمين والعصاة والمخالفين كثيرا ما يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل، ولكن أهل البدع والأهواء من الصعب أن يتوبوا إلى الله عز وجل. أحدهم يعرض على الموت، يعرض على السيف، يعرض على النار، ومع ذلك لا يتوب ولا يرجع. ولعل بعضكم شاهد بعض الرافضة الحوثيين الذين يقبض عليهم ويقال له: إما أن تتوب وإما أن تقتل، فتجد بعضهم يقول: عجلوا بي إلى الجنة، عجلوا بي إلى ذلك السيد وإلى الجنة. وهكذا صاحب البدعة من الصعب أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتداركه الله برحمته. وهذا يدل على خطورة البدع، فعلى المسلم أن يتقي الله في عبادته، في منهجه، في عقيدته، فيما يسير عليه، فإن الأمر خطير. دينك هو الذي تلقى به ربك، دينك هو الذي تفوز به أو تعذب، دينك هو الذي تدخل به الجنة أو تصير به إلى النار. البدع يدعو إليها إبليس ويزينها في قلوب أصحابها ويرغبهم فيها. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا نبينا صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض وقال: هذا صراط الله. ثم خط خطوطا معترضة صغيرة قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، يدعو إليها. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فاحذر يا عبد الله، فإن البدع يزينها الشيطان، يرغب الناس فيها، يدلهم إليها، يسهلها على قلوبهم حتى يثبتون عليها ويستمرون. البدع زيغ عن الحق وانحراف عن الهدى، ولهذا قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم. إذن فهي دعوة إلى الزيغ والضلال. البدعة كلها شر، كلها ضلال، كلها انحراف. ليس في البدع ما هو هدى، ليس في البدع ما هو صلاح، ليس في البدع ما هو خير. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن فكل ضلالة، فكل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. فالذين يقولون في دين الله عز وجل بدعة حسنة وبدعة سيئة، قولهم يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ليس في البدع ما هو هداية، وليس في البدع ما هو خير. وأما حديث جرير في صحيح الإمام مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فالمراد من أحيا سنة قد أماتها الناس، لا من أتى بالبدع والخرافات. فمن السنن ما قد هجرت وتركت وابتعد الناس عنها، فمن أحياها وأعادها ونشرها بين الناس فقد سن في الإسلام سنة حسنة. والذي يدل على ذلك هو سبب ورود هذا الحديث، فإنه جاء في الصدقة، لما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس الصدقة على أولئك الفقراء، فجاء أولئك بعضهم بكوم من الطعام وآخر جاء بثياب، وجاءوا بصدقة حتى صارت كوما في المسجد، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. والصدقة مشروعة قبل ذلك، فلم يأتي الصحابة بشيء جديد، بل الصدقة مشروعة في الملل الماضية. إذن معنى من أسمن سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة قد أماتها الناس. أيها المسلمون عباد الله، البدعة تجعل صاحبها يتعب ولا ينال أجرا، ولا يقبل له عمل خالطته البدعة. وما أكثر الذين يتعبون في الدنيا في البدع، ويبذلون ربما الأموال الطائلة والعمر الطويل في بدع ومحدثات ترد عليهم ولا يستفيدون منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن من شروط قبول العمل عند الله عز وجل أن يكون موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان مخالفا ومضادا ومشاقا فإنه مردود على صاحبه. ولهذا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا أي في ديننا، في سنتنا، في عقيدتنا، في عبادتنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى رد أي مردود عليه. وفي رواية صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، سواء أحدث البدعة هو أو عمل بها وكانت موجودة قبل ذلك، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه. هنا لتعلم خطورة البدع، خطورة البدع، وأنه يجب أن يتحرى المؤمن في دينه، في عبادته، في طاعته لربه سبحانه وتعالى حتى لا يتعب وتمر عليه السنين وهو عاكف على البدع والخرافات وهو لا يشعر. ولهذا كما سمعتم آنفا أهل السنة دائما يدندنون ودائما يصيحون في أوساط الناس: احذروا البدع واحذروا دعاة البدع، فإنهم يغشون الأمة ويخدعونها في عقيدتها وعبادتها، وهم أشد عليها ضررا ممن عاداها علنا، فإن الغش في دين الله عز وجل خيانة. الغش في دين الله عز وجل خيانة. إذا كان الغش في شيء من البيع والشراء حرام بأدلة الكتاب والسنة، فكيف بالغش في العقيدة؟ وكيف بالغش في العبادة؟ وكيف بالغش في المنهج؟ وكيف بالغش في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السوق، فمر في السوق وإذا برجل معه كوم من الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الطعام أو في ذلك، أي في ذلك الحبوب، تلك الحبوب، فأصاب أصابعه البلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، نزل المطر فأصاب تلك الحبوب، فجعل المبلول من تحت والتي هي نقية صافية يابسة من فوق. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس مما. إذا كان الذي يغش في كيلو من الحبوب أو كيلو من الطماط والبطاط أو كيلو من اللحم يقول عنه النبي ليس منا، فكيف بالذي يغش الناس في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي دينهم؟ فلهذا كان الواجب أن يحذر المسلم من البدع ودعاة البدع. أيها المسلمون عباد الله، البدعة تجعل صاحبها ملعونا عند الله، ملعونا عند الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واللعن من الله عز وجل هو الطرد من رحمته، الطرد من رحمته، لتعلم أن الأمر خطير. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. وقوله آوى محدثا يشمل أمرين: أما الأمر الأول فهو الذي يحدث في أمور الأمة العامة كالجرائم وغيرها، والأمر الثاني الذي يحدث في دين الله تبارك وتعالى البدع والأهواء، فالذي يؤويه ويناصره ويعاضده ملعون. فكيف بصاحب البدعة؟ إذا كان الذي يؤويه ويقف إلى جانبه ويناصره ملعون، فكيف بصاحب البدعة؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن المدينة: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعون، والناس أجمعين. هذا خطورة، هذه خطورة عظيمة، أن يلعن العبد وأن يطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل ما أوجدنا في هذه الدنيا إلا ليختبرنا هل نحن ممن يأخذ دينه أخذا صحيحا ويعمل به ظاهرا وباطنا، أم ممن يخالف ذلك فيحدث في دين الله عز وجل البدع والخرافات والضلالات. وأعظم من هذا أن منهم من يضيفها إلى دين الله عز وجل، وهذا أشر وأطم، يوم أن تضاف البدع إلى دين الله وإلى شرع الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، البدع ضررها في الدنيا عظيم وضررها في الدار الآخرة أشد وأعظم. فإن المبتدع والداعي إلى البدع ربما يتبعه فئام من الناس على بدعته وقوله وعلى طريقته ومنهجه، فيتحمل أوزارهم يوم القيامة. ولهذا قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. ما أكثر ما يتحمل أهل البدع ودعاة البدع ودعاة الهوى ودعاة الإحداث، ما أكثر السيئات التي يتحملونها يوم القيامة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن ينتزعه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. يأتي يوم القيامة وهو يتحمل هذه الأوزار الكثيرة، لأنه دعا إلى البدعة وغر الناس بالبدعة وحث على البدعة، ولم يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المبتدع يوم القيامة يخشى عليه أن يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ذلك الحوض الذي ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. وقد يقول قائل: كيف يكون أبرد من الثلج؟ فالثلج ربما يتأذى الناس منه، فكيف يكون أبرد ويكون نعيما؟ فنقول لهذا: أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا تماما، فنؤمن أنه أبرد من الثلج ومع ذلك يكون نعيما. أو ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، ومسيرة ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 40 عاما. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، ذلك الحوض المورود الذي آنيته كعدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، يشرب منه أهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا قال: وإني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن حتى يرفض عليهم، قال: وإذا برجال من أمتي يؤخذ بهم ذات الشمال، يؤخذ بهم ذات الشمال من أمة محمد ممن ينتسبون إليه، يمنعون من الشرب من الحوض، فأقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما وقفوا على ما جاء في الكتاب والسنة، ما تمسكوا بما جئت به، بل أحدثوا وابتدعوا وتجاوزوا وأعرضوا عن الحق. قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. أيها المؤمنون عباد الله، يوم القيامة إذا عرض العباد على الله عز وجل تسود وجوه أهل البدع والأهواء، وتبيض وجوه أهل الخير والسنة والتوحيد، أهل الطاعة تبيض وجوههم، وأهل البدعة والمعصية تسود وجوههم بقدر معصيتهم وبقدر بدعهم. قال الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن أبا أمامة مر في دمشق فرأى رؤوس الأزارقة معلقة على درج دمشق، والأزارقة فرقة من فرق الخوارج المبتدعة، قتلوا فعلقت رؤوسهم على درج دمشق. فنظر إليهم أبو أمامة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وبكى، ثم قرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأما ما جاء عن عبد الله بن عباس وهو مذكور في تفسير ابن كثير عند الآية أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، فهو أثر ضعيف لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه، ولكن يغني عنه أثر أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. إذن يا أيها المؤمنون، هذا أمر عظيم وجلل، أنه يجب علينا أن نتمسك بشرع الله عز وجل فلا نتجاوز، فنصير من المبتعدين، فإن من تجاوز غلا وجفا، ولا نفرط حتى نصير من الضائعين المائعين الذين يتخلون عن تعاليم الإسلام، وإنما نتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نلزم غرز العلماء الذين يدعون إلى الحق والهدى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين، فإن في مخالفة السنة الشقاء، في مخالفة الحق ضياع، في مخالفة الحق نكد، تعب في الدنيا ويخشى على صاحبه من العذاب في الآخرة. والتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم راحة واطمئنان وسعادة وحياة طيبة في الدنيا ونجاة في الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير. وهذه التي سمعتموها إنما هي نبذ من أضرار البدع، وإلا فإن أضرار البدع كثيرة، فعلينا عباد الله أن نتحرى غاية التحري في كل قول وفعل نأتي به تعبدا لله تبارك وتعالى، كما أننا نحرص على دنيانا أن لا يصيبها خلل، فينبغي بل يجب علينا أن نحرص على ديننا أن لا يصيبه خلل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.